بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع بإذن الله عز وجل في شرحنا للامية الأفعال للإمام ابن مالك الجياني رحمة الله عليه وعلى علمائنا الأجلاء. وكنا قد تكلمنا عن مبادئ فن التصريف، من المبادئ العشرة لهذا الفن بشيء من الاختصار والإيجاز. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى المقدمة، وكما تعهدنا أننا سوف نقوم بشرح مختصر وجيز لهذه اللامية، لهذا النظم المسمى بلامية الأفعال في علم الصرف. وبعد انتهائنا منه إن شاء الله تعالى نقوم بالشرح الكبير على ما استدرك على هذه اللامية. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أغني به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. فنظم لامية الأفعال هو من البحر البسيط الذي تفعيلته إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. إذن هذا النظم لم يكتب على ما جرت به عادة المصنفين المؤلفين والناظمين أن يكتبوه على بحر الرجز، وإنما جاء على بحر من أبحر الشعر يسمى بالبسيط. وتفعيلته كما ذكرتها: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وسميت باللامية لأي سبب؟ لأن رويها وهو الحرف الأخير من ينتهي باللام. ومؤلف هذا النظم هو غني عن التعريف ولا يحتاج إلى تعريف، ولكن من باب معرفة سير هؤلاء الأعلام، وهم الأسوة والقدوة في زمان تغيب فيه هذه الأمور، وهي وجود من يتأسى به ويقتدى به، هو جمال الدين أبو عبد الله ابن مالك الأندلسي منشأ، يعني ولد ببلاد الأندلس بموضع يسمى جيان، لذلك يقال له الجياني. وهذه المنطقة تسمى اليوم بخيان، يعني على باللغة الإسبانية خيان، لكن قديما تسمى بجيان. فإمامنا هذا ولد بالأندلس بجيان، وفي مبدأ تمذهبه كان على يعني على المذهب المالكي، كان متذب يعني كان متذب يعني عفوا كان يعني على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من أحد أعلام المذاهب الأربعة، مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. نعم، ولكنه لما انتقل إلى الأندلس يعني إلى دمشق في رحلته من بلاد الأندلس لما كثرت فيها الاضطرابات والنزاعات السياسية ارتحل منها إلى القاهرة أولا، ثم إلى بلاد الشام، واستقر فيها يعني بدمشق، وهنا يعني أخذ يدرس ويزداد وينهل من علم النحو. ليس هذا مبدأه يعني في أخذ لهذا العلم، وإنما أخذه بادئ ذي بدء بالأندلس على يد علمائها الأجلاء. إضافة إلى النحو أخذ يعني علوما أخرى كالفقه واللغة والحديث، لكن ما توقف عما أخذه ببلاد الأندلس، بل من باب قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وكما سئل الإمام أحمد: إلى متى؟ أي إلى متى العلم؟ قال: من المحضرة إلى المقبرة، لأن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد يعني جهلا بنفسه، وأنه لا يعلم شيئا البتة، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، يعني رحلته هذه إلى دمشق، لذلك يقال له الدمشقي منزلا، حيث أنه اتخذ دمشق منزلا له يدرس ويتعلم في بداية في يعني ارتحاله إليها، حيث درس على جلة علمائها ونهل من معارفهم، وبعدها انتقل إلى ماذا؟ إلى حلب يعني بالشام، وأيضا أخذ النحو والصرف وعلوم اللغة على كبار علمائها، ويذكرون منهم ابن يعيش، هذا شارح المفصل للإمام الزمخشري، ويذكرون أنه أخذ طرفا من هذا الكتاب. نعم، إلى أن حاز قصب السبق يعني في هذا الميدان، وصار يضرب به المثل في معرفته النحو ودقائقه وغوامضه، ولا أدل على ذلك من المؤلفات التي تركها ومن التعيينات التي عين لها ابن مالك رحمه الله تعالى، تولى التدريس بالجامع الأموي وكذلك بالمدرسة العادلية، يقال لها المدرسة العادلية. وقلت لا أدل على ذلك من مؤلفاته العظمى كالكافية الشافية، وتقع في 3000 بيت، وأيضا الخلاصة هذه يقال أنه ألفها لابنه بدر الدين، ما ألف هذه الخلاصة، وهي خلاصة الشافية الكافية. ثم أيضا من أهم كتبه ولم يسبق إلى مثلها كتاب التسهيل، وهذا الاسم هو الغالب عليه، كتاب التسهيل، ويسمى أيضا تسهيل الفوائد على الحكاية، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ولكنه رحمه الله لم يكمله حيث وصل إلى باب المصادر. نعم، وله أيضا الإعلام بمثلث الكلام، نظم في 3000 بيت، نظم فيه ما وقع من كلام العربي مثلثا، الكلام والكلام والكلام، الغمر والغمر والغمر، إلى والخرق والخرق والخرق، إلى غير ذلك من الألفاظ ومن الكلمات التي وقعت مثلثة. وأيضا له كتاب على البخاري، ولكن ليس شرحا فقهيا أو شرحا لمعاني البخاري رحمه الله تعالى، وإنما هو لما يتعلق بإعرابه. نعم، أسماه بشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، المشكلات الإعرابية. نعم، وهذا أيضا يدل على تعلقه بالكتاب والسنة، فقد نهج منهجا لم ينهجه كثير من علماء النحو، وهو الاستشهاد بالقرآن ثم بالحديث ثم بكلام العرب، سواء كان من المنظوم أو المنثور. نعم، فهذه الطريقة نجدها يعني واضحة المعالم في شرحه للكافية، يعني الكافية هذا نظم وله شرح عليه بنفسه، يعني شرحه بنفسه، يعني هذا النظم الذي يجاوز 3000 بيت. نعم، يعني ويعني أيضا يعني مشايخه كثر وطلابه لا يحصون عددا، ويذكرون أن من يعني من تلامذته الذين أخذوا عنه علوم اللغة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وشراح الألفية يعني ذكروا أنه قصده في قوله ورجل من الكرام عندنا ولا يجوز الابتداء بالنكرة عند زيد النمرة، إلى أن قال ورجل من الكرام عندنا، هذا الرجل قال الشراح أنه قصد به الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن قرر كما قلت آنفا بدمشق وبها توفي رحمه الله تعالى، ودفن بسفح جبل قاسيون. يعني وهذه الفترة التي عاش فيها ابن مالك رحمه الله تعالى، فالعالم الإسلامي كان يعيش محنة كبيرة من الاضطرابات، كما قلت من الاضطرابات الداخلية والخارجية أيضا، لكنها تعتبر وتعد من أخصب الفترات فيما يتعلق بالإنتاج العلمي. فالعزة كانت للعلم وأهله وحملته. نعم، قد تضعف الأمة سياسيا واقتصاديا، ولكن من الجانب العلمي كانت مرفوعة الرأس، يعني ولا أدل على ذلك من فطاحل العلماء وأكابرهم، سواء يعني في شتى فنون الشريعة، في علم الحديث والأصول والفقه والتفسير وغير ذلك، وقوام هذه الأمة بوجود العلماء، ولكن إذا ذهبوا ذهبت الأمة في الحقيقة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث يدرج في ذلك الفتن، لأن من أعظم الفتن التي تصاب بها الأمة هي ماذا؟ موت علمائها، وليس يعني أي عالم، وإنما العلماء الربانيون، العلماء الراسخون في العلم الذين لهم ارتباط وثيق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا النظم كما ذكرنا قلنا لمؤلف عظيم اسمه جمال الدين أبو عبد الله، أبو عبد الله على الطريقة الشرقية يعني كنيته، والناظم رحمه الله تعالى يعني لم يعرف بنفسه في بداية هذا النظم، على عكس ما فعل في يعني الخلاصة وهي الألفية. قال محمد بن مالك: أحمد ربي الله خير مالك. هنا قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن نظمه هذا سيشتهر وينتشر بين الأنام قبل أن يجف قلمه من كتابته وإتمامه. إذن ثم بعد ذلك قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا. نعم، وجرت كتابة البسملة في بداية أي نظم من الأنظام يعني جريا على كتاب الله تعالى وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بكتابة البسملة في كتبه التي يرسلها إلى الآفاق ككتابه إلى هرقل وكما في صلح الحديبية وأيضا جريا على عادة المصنفين والمؤلفين حيث يبتدئون تآليفهم وتصانيفهم بالبسملة تبركا بها. نعم والبسملة يعني شرحها قد مر معنا في شرحنا لنظم الأجرومية. نعم قال الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. الحمد أل هنا إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية نعم للجنس أو أن تكون للعهد. نعم والحمد هنا يعني المراد به هو الثناء على الجميل الاختياري على جهة التعظيم ويكون في مقابل نعمة أو لا. نعم لأنه إذا كان وهذا فرق بينه وبين الشكر لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهناك أيضا من العلماء من يفرق بينه وبين الثناء ويستدلون بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني في قراءة العبد للفاتحة قصرت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث المعروف حيث تم التفريق فيه بين الحمد والثناء. وهناك من يعرف الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال المطلق حبا وتعظيما لابد من هاتين الضميمتين الحب والتعظيم لكي يسمى الحمد حمدا وإلا كان مدحا. الحمد لله فالحمد مبتدأ ولله هذا خبره شبه جملة ويعني الخبر هنا محذوف يعني تقديره مستقر الحمد مستقر لله وأخبر قال ابن مالك وأخبر بضاف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أي الحمد مستقر لله عز وجل. واللام هنا للاختصاص أو للاستحقاق نعم أي أن جميع المحامد فهي مستحقة لله عز وجل. قال لا أبغي به بدلا لا أبغي أبغي أي أطلب به بدلا والبدل هو العوض. نعم لا أبغي به بدلا بعضهم فسر هنا البدل بالثواب أي لا يطلب بحمده لله عز وجل ثوابا وهذا منهج بعض أهل السلوك الذين لا يرجون الثواب والجزاء من أفعالهم. نعم وإنما يقول بحجة أن هذا مستحق لله عز وجل وهذا فيه من الخروج عن الحق وفيه من الخطأ البين ويخالف ما جاء في القرآن يعني في وصف الأنبياء وهم يعني أجل الخلق وأعظم الخلق يعني أنبياؤه سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا مما عندنا ورهبا مما عندنا أيضا ويدعوننا رغبا ورهبا. وقد يراد أيضا يعني بالبدل هنا أي لا يرجو لا أبغي به بدلا يعني أن هذا الحمد موجه لله عز وجل. نعم فلا يؤثر عليه ذكر أو أيضا أن يراد به كما قلنا أن يراد به الثواب وهذا فيه ما فيه من الرد أو أنه رضي بالحمد بداية لكتابه هذا ونظمه هذا فلا يعني يريد به ويرجو به عوضا لا يعوض به شيئا آخر. نعم، حمدا هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحمده حمدا، والناظم هنا رحمه الله تعالى يعني بدأ بالجملة الإسمية الحمد التي تدل على الثبوت والاستقرار، على الثبوت والاستقرار، وهذا جاري في سنن العرب أن الجملة الإسمية تفيد الدوام والثبوت والاستمرار، أما الجملة الفعلية فعلى عكسها تفيد التجدد والحدوث. نعم، ومنه قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل هذه تفيد ماذا؟ تفيد التجدد والحدوث، أي كلمة الذين كفروا. أما كلمة الله فهي عليا، فهي مستقرة وثابتة لا تتغير. ومن شواهد العرب على ذلك قول الشاعر قالت أمامة لا تبقى دراهمنا وما لنا صرف فيها ولا خرق، وإن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ولت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ولكن يمر عليها وهو منطلق. يعني أن الانطلاق من يعني من الصرة يعني ثابت، يعني وليس متجددا أو يعني غير مستمر، يعني مرة يعني ينفقون من هذه الصرة ومرة لا، وإنما الإنفاق وخروج الدرهم من هذه الصرة على الدوام، وهذا يدل على كثرة الإنفاق وكثرة البذل. نعم، ومنه أيضا يعني هناك شواهد كثيرة، يعني يضيق الوقت عن إرادها. إذن الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، يبلغ من رضوانه الأمل، يبلغ أي يوصل من رضوانه الرضوان، هذه اللفظة يجوز فيها الضم والكسر، يقال الرضوان والرضوان كلاهما جائز، الرضوان والرضوان كلاهما جائز، وبعضهم والضم لعلها قراءة شعبة، يعني الرضوان قراءة الضم في الرضوان، قال بعضهم رضا ورضوانا بضم عن تميم، هذه لغة تميم قبيلة مشهورة قبائل العرب، رضا ورضوانا بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستديم، والكسر لغة الكسر هي من اختصاص أهل الحجاز. نعم، ويقال رضي الله عنه ورضي عليه، يعني في اللغة قال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الأمل يعني الرجاء والمقصود، ومراد الناظم بهذا البيت أن يحمده حمدا، هذا الحمد يوصله إلى ما يرجوه ويأمله من رضوانه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم شيء يستبق فيه الناس ويتسابقون فيه، وهو نيل رضا الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله لن يرضى عنك حتى ترضى عنه. نعم، ولا يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بمحبته سبحانه وتعالى ومحبة ما أنزل يعني وما أرسل من رسله. نعم، وكل يعني بحسب مقامه، فالواجب على الواحد منا أن يحب الله عز وجل وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سبيل لنيل محبة الله عز وجل، وإذا أحب الله فلانا ف فقد رضي الله عنه. ولذلك أعظم شيء يناله أهل الجنة أن يرضى الله عنهم ولا يسخط عليهم. نعم. ثم قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ثم الصلاة، أتى هنا بثم، يعني بعد حمده، بعد البسملة وبعد حمده وثنائه على الله عز وجل، يعني أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بثم التي تفيد يعني الترتيب والتعقيب. مع التعقيب هناك فصل بين ما هو لله عز وجل وما هو لخلقه. نعم، كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شئت، ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فلا بد من فصل الحقوق كما يقال، فما هو حق لله فهو له، وما هو حق للعبد لا بد وأن يعطى له، ولا يجوز الخلط فيما هو للخالق فيعطى للمخلوق. نعم. ثم كما قلت هذا عطف، إذن لأن المقام يستدعي ذلك، واستدللنا على ذلك بالحديث الذي ذكرته آنفة. الصلاة مرت معنا أيضا، نعيد شرحها. لغة إذا أطلقت يراد بها عدة معاني، يعني البركة، اللهم صل على آل، يعني آل أبي أوفى، يبارك على آل أبي أوفى، وأيضا الدعاء هنا بمعنى البركة، وقد يراد بها الدعاء صلى على عزة الرحمن وعلى ابنتها لبنى، وفي رواية ليلى، وعلى جاراتها الأخرى. هنا الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور، صلى على عزة الرحمن. فالصلاة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الدين أيضا. صلواتك، صلواتك يا شعيب، يعني هذه الصلاة يعني أدينك، ويأتي بما تأتي بمعاني أخرى. نعم. والصلاة عند الإطلاق يعني من الله هي ثناء، وقلنا من الملائكة استغفار، ومن العبد دعاء وتضرع. نعم. على خير الورى، ثم الصلاة على خير الورى، فهنا لم يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم، وقوله خير الورى فقد ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني خير الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر. وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وعلى سادتنا جمع سادة، والسادة جمع يجمع على سيد، وأصله سيود. نعم. وهذا من اختصاص علمي الصرف كما سيأتي معنا. والسيد هو الذي يرجع إليه في الشدائد والدواهي، الأمور الصعاب. نعم، هذا هو السيد. وعلى ساداتنا آله، الآل يجوز بهذا اللفظ، ويجوز النطق بهمزة وبعدها ها أهل. نعم. والأهل عند الإطلاق يعني يراد به في مقام الدعاء، يراد به من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصار على طريقه ومنهجه، هذا في مقام الدعاء. نعم. أما في مقام الصدقة فهم من تحرم عليهم الصدقة من أقاربه صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، وبنو عبد المطلب كما ذهب إلى ذلك الشافعية. نعم. والآل يعني إذا أطلقت إنما لا تطلق إلا على ذوي الشرف وعلى العاقل. وقوله عز وجل: أدخل آل فرعون، هذا باعتبار الدنيا حيث كان له شرف في الدنيا وليس باعتبار الآخرة. نعم. وصحبه، والصحب جمع صاحب، كتجر وتاجر وركب وراكب وسفر وسافر إلى غير ذلك من الاشتقاقات. والصحابي نعم له معنى شرعي ومعنى اصطلاحي. المعنى الشرعي للصحابي هم الذين جاهدوا ونصروا وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي يعني ذروا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أن أحد أنفق مثل دعوني في أصحابي. نعم هذا لفظ الحديث، والذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده ولا نصيفه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد، في حق أظن أبا ذر أو معاذ بن جبل رضي الله تعالى، يعني الأوائل الذين يعني أنفقوا وصدقوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الشرعي للصحابي. أما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي الذي يراد به معناه عند علماء أهل الحديث أو أهل المصطلح، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة في الأصح، هذا بالمعنى الاصطلاحي. الفضلاء جمع فضل، الفضلاء جمع فضل وهو على غير قياس. الفضلاء هذا على غير قياس، لماذا؟ لأن القياس فيه فاضل، فاضل كشاعر، هذا جاء على القياس كشاعر من على شعراء. نعم. وأصل الفضل الزيادة، يعني أصل الفضل في اللغة الزيادة، ومنه ربا الفضل، فمن فضل أحدا بشيء فقد زاد عليه. والصحابة رضوان الله تعالى هم أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أفضل الناس بعد الأنبياء، فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم واتقاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذا شرفا. نعم. والفضل هذه صفة مدح وليست صفة اختصاص. نعم ليس ممن يختص بالفضل منهم، وإنما هي صفة مدح، فقوله هذا في مقام المدح وليس في مقام الاختصاص. ثم قال وبعد، فالفعل وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال يعني من صيغة إلى أخرى، وقيل من يعني المقدمة إلى الموضوع وقد رد هذا، وبعضهم قال أن أصلها أما بعد الذي أصلها مهما يكن على أي. إذن فبعد يعني يؤتى بها لهذا الغرض، وتسمى عند البعض الآخر بماذا؟ تسمى بفصل الخطاب. نعم لأنه يفصل بها ماذا؟ يفصل بها بين كلامين قد لا يكون ارتباط فيما بينهما. نعم. ويعني هذا من باب يعني التطفل كما يقال في العلم، يعني زيادة فائدة. اختلف في أول قائل لهذه يعني هاته الكلمة، فقال بعضهم ناظما هذا الخلف، قال جرى الخلف أما بعد من كان ناطقا بها خمسة الأقوال داود أقرب، وكان له فصل الخطاب وبعده فقيس فسحبان فكعب فيعرب. وقد قيل يعقوب النبي كان بادئا، وبعض لأيوب النبي السبق ينسب. يعني هذا اختلف يعني في من ابتدأ بهذه الكلمة وهي أما بعد. نعم. أي ومقصود الناظم أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرعوا فيما أود الشرع فيه، وصلب الموضوع ولب الموضوع، فالفعل من يحكم تصرفه، الفعل هنا المراد به الفعل الصناعي، الفعل هنا المراد به ماذا؟ الفعل الصناعي وليس المراد به الفعل من حيث اللغة، فالفعل من حيث اللغة يراد به يطلق على الحدث العمل، لكن من الناحية الصناعية نحن قد تطرقنا إلى هذا في أوائل نظم الأجرومية، أن الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسم، إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر. إذن فالفعل من يحكم تصرفه، إذن قلت الفعل هنا المراد به الفعل الصناعي من ماض وأمر ومضارع وما يتفرع عنه، يعني الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان واسم الآلة وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يحكم، من موصولها؟ الذي يحكم، والإحكام هنا الإتقان، ومنه قوله تعالى الآية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت أي أتقنت، أيما إتقان. نعم، يحكم أي يتقن تصرفه أي تصريفه، الصرف والتصريف كلاهما صحيح، والتصريف كما مر معنا في حده وتعريفه وتقليب الشيء أو قلب الشيء من وجه إلى آخر. نعم، وفي اصطلاح علماء النحو الصرف هو تحويل بنية الكلمة من هيئة إلى ماذا؟ من هيئة إلى أخرى. إذن هذا هو علم الصرف اصطلاحا، وتحويل بنية الكلمة من هيئة إلى أخرى. إذن من أتقن وأحكم تصرف الأفعال وما يتفرع عنها قال ماذا؟ يحز من اللغة الأبواب والسبل، يحز أي من حاز يحوز حيازة، أي ينال ويجمع ويحيط من اللغة. اللغة هنا من لغة بالشيء، يعني أي تكلم به ولهج به، ويقال لغوت بكذا أي تلفظت به وتكلمت. يعني لابد أن نفهم أن اللغة الواقعة في كلام المؤلف هي لغة العرب البلغاء لا مطلق اللغة. نعم، يحز من اللغة يعني من موادها وأنواعها، وهذا لا يكون إلا باتباع وسلوك طرق وسبل موصلة إليها. نعم، يحز من اللغة الأبواب والسبل، الأبواب جمع باب وهو كل ما يدخل منه. نعم، والسبل جمع سبيل وهو الطريق. فهنا الناظم رحمه الله تعالى يعني جعل اللغة بمثابة الدار، والدار لها أبواب وطرق وسبل موصلة ومفضية إليها، فهذا يعني تشويق من الناظم لطالب هذا العلم العظيم القدر الذي يعني الشريف أن يجتهد ويكد في معرفة دقائق وجزئيات وتفاصيل هذا العلم أي علم الصرف. وبالتالي هناك مسألة، يعني طالب العلم إذا أراد أن يبلغ الدرجة العليا والقصوى أيضا في فهمه للكتاب وللسنة لا بد وأن يعني أن يستبق ويسابق إلى أن يكون محققا، أن يكون ماذا؟ أن يكون محققا، وهذا ليس ببعيد، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. نعم، ولا سبيل له لذلك إلا أن يجمع بين ماذا؟ بين الصرف وبين اللغة، أن يكون لكي يكون محققا. فالذي يعرف الصرف كما ذكر العلماء، الذي له إلمام بعلم الصرف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صرفيا. والذي يجمع من مواد اللغة ويعني وأنواعها، وذلك لكثرة اطلاعه عليها في المعاجم والقواميس كالقاموس المحيط للفيروزابادي والصحاح للإمام الجوهري والمصباح المنير الفيومي ولسان العرب لابن منظور وغيرها من قواميس اللغة العربية، هذا يسمى لغويا. أما المحقق هو الذي جمع بين الحسنيين، جمع بين علم الصرف وبين سعة الاطلاع على مواد اللغة العربية. ولذلك بعضهم نظم ذلك، قال: نحو وصرف واشتقاق ولغة، هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه. نحو وصرف واشتقاق ولغة، إضافة إلى النحو والصرف واللغة، هناك ما يسمى بعلم الاشتقاق، يعني اشتقاقات الكلمات العربية، وصنفت في ذلك المصنفات العظيمة والكبيرة. هناك مصنف للاشتقاق للإمام الأصمعي، وأظن أيضا هناك مصنف أيضا عظيم الفائدة للإمام الكبير ابن دريد صاحب المقصورة. إذن يحز من اللغة ماذا؟ الأبواب والسبل. إذن إذا أتقنت هذه العلوم أو هذه العلوم، لا بد وأن تحوز وأن تحيط وأن تجمع وأن تبلغ من اللغة مبلغا عظيما في الفهم والحفظ. ومن شأن السائل أن يسأل سؤالا بعد ذلك، وبعد فالفعل من يحكم أن يتقن تصرفه، تقلباته وتغيرات بنيته، يحز من اللغة الأبواب والسبل. فمن شأن السائل ومن شأن طالب العلم أن يسأل ويطرح سؤالا، فكيف لي بهذا السبيل لبلوغ هاته الدرجة؟ قال: فهاك، فأجابك فهاك، فها أي خذ، نعم نظما، فهاك ها فعل أمر بمعنى خذ، والكاف هنا كاف الخطاب، نعم، ويجوز قلبها هاء، نعم يجوز قلبها ماذا؟ هاء همزة، عفوا، هاء مقرأ كتابية، نعم، وبها القراءة، هاء مقرأ كتابية بمعنى خذوا كتابي هذا. قال: فهاك أي خذ، اسم فعل بمعنى فعل أمر بمعنى خذ، نظما أي منظوما. والنظم لماذا؟ لأنه أسهل وأثبت وأرسخ في الذهن من النثر، كما قال غير واحد من العلماء ومنهم ابن بري في نظمه، في النظم المشهور عنه في القراءة نافع، نعم، قال: في رجز مقرب مشطور، لأنه أحظى من المنثور، في رجز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنثور. إذن فالنظم له من الفوائد ما ليست لي النثر. قال: فهاك نظما أي منظوما محيطا، محيطا أي ملما بالمهم، أي بمهمات علم الصرف. لم يذكر جميع تفاصيل وجميع قواعد هذا العلم وكل ما يتصل بهذا العلم، لا، وإنما ذكر ما يهم الطالب في هذا العلم، وما تبقى من التفاصيل ومن الجزئيات فهذا يرجع إلى همة الطالب وإلى اجتهاداته ومطالعاته في الكتب التي تعنى بشرح وبيان وتفصيل هذا العلم. نعم. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد، يعني في لفظة ومن أيضا، وقد أيضا عندي رواية يعني ومن يحوي التفاصيل أي يجمع التفاصيل يستحضر الجمل، يعني يحوي التفاصيل. التفاصيل هنا هي يعني الأمور، يعني الأمور الجزئية، ها الأمور الجزئية والفرعية التي تتفرع عن الأمور الكلية. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، من يستحضر، الاستحضار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حفظ، إلى ضبط أولا، ثم إلى ماذا؟ إلى فهم لما حفظه، أن يكون عنده ضبط صدر كما يقال وضبط الكتاب، لكن الأول مقدم ضبط النظم وفهمه. ففهمناها سليمان، أما حفظ بلا فهم هذا لا ينفع، لا بد من الحفظ ومع الفهم. نعم، لذلك بوب الإمام البخاري باب الفهم في العلم، وساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من يستحضر الجمل، يعني الذي يريد الإحاطة والإتيان على الأمور الفرعية وعلى الجزئيات. هذا العلم يعني من لغة العرب لا بد وأن يستحضر الجمل وهي الأمور الكلية، نعم، وهي التفاصيل، نعم، وهي الضوابط القياسية والقواعد الكلية، وأيضا لا استثنية منها من الشواذ. لا بد وأن يعرف القياس، ما جاء على القياس وما خالف القياس. وأعطي مثالا على ذلك إن شاء الله تعالى، وبه أنهي يعني هذه المقدمة. يعني عندنا وزن وهو فعل كما سيأتي معنا، وهو من أبنية الفعل المجرد. فعل، هذه هي القاعدة الكلية، عندنا قاعدة كلية وهي فعل، فكل ما جاء على وزن فعل فماذا؟ فما قياس مضارعه؟ الصرف يعلمك ويعطيك أن كل ما جاء على وزن فعل فمضارعه يأتي على وزن يفعل، أي أن المضارع الذي يصاغ من فعل فعل يأتي على وزن يفعل. إذن هذا هو معنى قول من يستحضر الجمل، وهي الأقيسة، الضوابط القياسية والقواعد والشواذ أيضا، يجمع التفاصيل وهي مواد اللغة. ولكن تعلم علم الصرف ليس استغناء عن النظر في علوم اللغة، لا بد أيضا من الاطلاع على مواد اللغة، على المفردات والكلمة، لأن الأصل في أخذها السماع. فالصرف يعطيك يعني تقلبات الكلمة وتغيرات بنيتها، فعل على وزن يفعل، فكل ما وجد على وزن على هذا الوزن فالمضارع منه يصاغ كما ذكرنا. كرم، هذا مثال، مضارعه يأتي على وزن ماذا؟ يكرم. سهل، إذن كيف نعرف أن مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل؟ فعلم الصرف هو الذي يضغط لك هذا الأمر. نعم، سهل يسهل، شرف يشرف، ولكن كيف نعرف أن شرف أتت على يعني أتت بهذه الصيغة، أنها مضمومة العين، شاروفة، أن أولها مفتوح وثانيها مضموم وآخرها مفتوح، شاروفة، كيف نعرف هذا؟ لماذا لم تأتي لم تقرأ بشرفة مثلا أو شرفة مثلا، وقلنا شاروفة؟ فهذا مرجع ليس إلى علم النحو وليس إلى علم الصرف، وإنما مرجعه إلى الاطلاع في مواد اللغة. فلا بد وأن يكون لك نصيب وحظ من الاطلاع على المعاجم والقواميس. فاللغة أيضا لها جانب مهم في معرفة وشرح ما نحن بصدد شرحه على عين، لكن علم الصرف هو الذي يضبط لك ماذا؟ ما يقع في اشتقاقات أو ما يتعلق في تقلبات وتغيرات بنية الكلمة العربية. لذلك قال: فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء. يعني هذا بإيجاز يعني ما يعني يتعلق بشرح هذه المقدمة إن شاء الله تعالى. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سندخل يعني في تفاصيل علم الصرف، بدءا بباب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.